حقك الإصفهاني قدس سره أجاب عن الإشكال في استصحاب الجميع بما يتضمن نقطتين: الأولى إن المماثلة حاصلة بلحاظ أن ما يقوم به المولى هو الإنشاء بداعي جهل الداعي، والإنشاء بداعي جهل الداعي جهل مماثل، والنقطة الثانية إن قلت فرق بين الإنشاء الواقعي والإنشاء الظاهري، مثلا إذا شككنا في أن وجوب الجمعة باقين أم لا، فاستصحبنا وجوب الجمعة، فالوجوب الواقعي بعث بداعي جعل الداعي، والوجوب الظاهري وهو الوجوب المستفاد من الاستصحاب وإن كان بعثا بداعي جعل الداعي، إلا أن بين البعثين فرقا واضحا من حيث موطن الملاك ومن حيث متعلق الإرادة. فالبعث الواقعي كما إذا قال المولى صل الجمعة بعث ناشئ عن إرادة متعلقة بصلاة الجمعة، وهذه الإرادة المتعلقة بصلاة الجمعة ناشئة عن ملاك في صلاة الجمعة، فالبعث الواقعي موطن الإرادة فيه هو المتعلق، وموطن الملاك فيه هو المتعلق أي صلاة الجمعة. بينما في البعث الظاهري عندما يقول المولى اعمل بخبر الثقة، وخبر الثقة دال على وجوب الجمعة، فهنا وإن كان يوجد بعث بداعي جعل الداعي، لكن هذا البعث ليس نحو صلاة الجمعة وإنما نحو العمل بالخبر، لأنه ليس عن ملاك في صلاة الجمعة بل عن ملاك في نفس جعل الحجية لخبر الثقة، فاختلف البعثان. ففي البعث الواقعي إرادة لعمل لملاك فيه وفي البعث الظاهر إرادة لعمل بالخبر لملاك في هذه الإرادة لا لملاك في العمل. فحيث إن بين البعثين فرقا فكيف يكون البعث الظاهري مماثلا للبعث الواقعي وبقاء له؟ فأجاب المحقق أعلى الله مقامه: يكفينا في صحة جريان الاستصحاب أو في حجية خبر الثقة المماثلة الصورية، ولا نحتاج لأكثر من ذلك. فإذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة فما قام عليه الخبر بعث واقعي لملاك في متعلقه، ولكن ما جعل على طبق مؤداه بعث نحو العمل بخبر الثقة لملاك في هذا الباعث. فالمماثلة بينهما في أنه بعث بداعي جعل الداعي كاف في تحقيق المماثلة. كذلك الأمر بالنسبة إلى استصحاب وجوب الجمعة حرفا بحرفين. فتحصل من كلام المحقق أعلى الله مقامه أنه لا مانع من جعل الجامع ابتداء كحكم واقعي أو ظاهرا كما في موارد خبر الثقة أو الاستصحاب. يكفي في تحقق حقيقة الحكم الإنشاء بداعي جعل الداعي. وهنا عدة تعليقات على كلامه طاب ثراه. التعليقة الأولى: إن المحقق أعلى الله مقامه عمم الإشكال الذي طرحه القوم حتى للحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري، فقال كما أنه لا يعقل وجود جامع تكويني في الخارج من دون أن يكون متحصصا بخصوصية مشخصة، كذلك لا يعقل جعل جامع في وعاء الاعتبار ما لم يكن متحصصا بخصوصية توجب وجوده في وعاء الاعتبار. فإذا حتى الحكم الواقعي لا يعقل جعله بنحو الجامع. ثم أجاب عن الإشكال بأن المهم أن يكون الجامع المجعول قابلا للداعوية، فما دام الجامع قابلا لأن يدعى المكلف إليه فهذا كاف في صحة جعله. لذلك أفاد أنه حيث إن الحكم حقيقته سواء كان حكما واقعيا أو ظاهريا، هو ما هي حقيقته؟ الإنشاء بداعي جعل الداعي. إذن المناط في فعلية الحكم أن ينشئ جامعا قابلا لأن يدعى إليه، فما دامت حقيقة الحكم هي الإنشاء بداعي جعل الداعي فيكفي أن يكون المنشأ جامعا قابلا للدعوة لا أكثر من ذلك. وهذا الجواب الذي أفاده قدس سره ليس عاما لجميع المسالك في حقيقة الحكم، كما أنه ليس عاما لكلا الحكمين التكليفي والوضعي. فينبغي الجواب بجواب يشمل المسالك ويعم نوعي الحكم، فيقال صحيح أن الجامع لا يتشخص إلا بخصوصية مشخصة ولا يعقل وجوده بما هو جامع من دون فرق بين أن يكون جامعا حقيقيا أو اعتباريا، لكن يكفي في الجامع الاعتباري كخصوصية مشخصة له في وعاء الاعتبار ترتب الأثار. فإن المصحح للاعتبار العقلائي وجود أثر لهذا الاعتبار، ولو تعلق الاعتبار بجامع ما دام له أثر. فلو فرضنا أن المقنن اعتبر جامعا تكليفيا كأن قال يجب عليك صلاة يوم الغدير أو يحرم عليك صوم يوم عاشوراء، مع أنه لا يوجد أي نقطة مشتركة بينهما، فهما مختلفان متعلقان وحكمان، مع ذلك ما دام له أثر فهو كاف في اعتباره. أو أن يقول المولى عرق الكافر الحربي نجس أو الأرض الموات ملكون، فإن هذا أيضا كاف في مقام الجعل. من دون فرق في ذلك بين المسالك في حقيقة الحكم، أي سواء قلنا إن حقيقة الحكم من الأمور الواقعية كما هو رأي المحقق الطهراني، أي أن حقيقة الحكم هي اقتضاء الملاك لعمل، والمولى مجرد مخبر عن ذلك الاقتضاء لا أكثر من ذلك، أم أن حقيقة الحكم من سنخ الكيف النفساني وهو الإرادة كما يراه المحقق العراقي؟ فالحكم الإرادة المبرزة، فإن تعلق الإرادة بشيء وظيفة المولى أن يرشد إليه، أو أن الحكم من مقولة الاعتبار والجعل كما هي مدرسة المحقق النائمي قدست أسرارهم. فإذا لابد أن يكون الجواب شاملا لسائر المسالك، وبالتالي فما أجاب به المحقق أعلى الله مقامه من أن جعل الحكم بالإنشاء بداعي، جعل الداعي ناظر لكون الحكم من مقولة الاعتبار الذي يحتاج إلى إنشاء، وللحكم التكليفي الذي يتضمن داعوية ومحركية. التعليق الثاني أن المحقق أعلى الله مقامه وطاب في جوار الأمير مثواه ذكر بأن الحكم لا يتحصص بالإرادة التي ينبعث عنها، فإن التحريك التشريعي كالتحريك التكويني، فكما أن التحريك التكويني حقيقته واحدة، فمن حرك الطاولة من مكان إلى آخر فهذه الحركة واحدة، سواء انبعثت عن إرادة لزومية أو إرادة رجحانية، فإن التحريك واحد دائر بين الوجود والعدم. كذلك التحريك التشريعي وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي فهو واحد، سواء انبعث عن إرادة لزومية أم رجحانية، فإنه لا يتحصص بالإرادة التي ينبعث عنها، وهذا مناف للمرتكز العقلائي في باب المجعولات الاعتبارية، فإن المجعول الاعتباري بنظر المرتكز العقلائي يدخل ويندرج تحته حقيقة الوجوب بلحاظ انبعاثه عن إرادة معينة، وتحت الندب بلحاظ انبعاثه عن إرادة أخرى. تماما كما تختلف حقيقته من حيث كونه حكما واقعيا أو ظاهريا بحسب سنخ الإرادة التي تنبعث عنها. التعليقة الثالثة أن المحقق كأنه خص الإشكال باستصحاب الأحكام، والحال بأن الإشكال يعم استصحاب الموضوعات بلحاظ أحكامها. فلو فرضنا أننا علمنا بحصول حدث إما مس الميت بعد برده قبل غسله، أو صدور البول، أحد الحدثين حصل منا جزما في الماضي، وقلنا كما هو المعروف لكل حدث منهما أثر مباين للآخر، فالأول يترتب عليه حرمة دخول المسجد على رأي المعروف، والثاني يترتب عليه تطهير المكان بالماء القليل مرتين، فهو يعلم بحصول حدث، ولكل فرد منهما أثر مباين. فبالتالي بما أن استصحاب الموضوع وهو أصل الحدث مجرد تعبد بعنوانه تمهيدا للتعبد الحقيقي بأثره، كما أفاد هو في استصحاب الموضوعات، فالنتيجة سيعود الإشكال في التعبد الحقيقي بأثر هذا الموضوع وهو الحدث، حيث إن أثره جامع بين خصوصيتين شنو متباينتين، فيأتي الإشكال فيه وأنه لا بد له من الحال، كما يأتي الإشكال فيما لو علم بجامع إلزامي بين متعلقين، كما لو علمنا أن في يوم الجمعة في عصر الحضور إلزام، إما إلزام بصلاة الجمعة أو إلزام بصلاة الظهر، ولا ندري هل أن هذا الإلزام باق أم لا، فيأتي الكلام فيه أن استصحابه من استصحاب الجامع. هذا تمام الكلام في الجواب الأول عن الإشكال، وهو ما أجاب به المحقق الإصفهاني قدس سره. والجواب الثاني ما أشار إليه السيد الصادر بناء على مبنى العراقي في حقيقة العلم الإجمالي، حيث مر البحث في العلم الإجمالي هل هو علم بالواقع بخصوصية أم هو علم بالجامع؟ يأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.